حد باب بني شيبة الآن خلف مقام إبراهيم بيسير بأمتار معدودة، ولا الآن وضع عليه علامة وهي رخامة بنية الآن موضوعها الآن تبين حدود ومكان باب بني شيبة. ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن للمسجد سوء ولم يكن له بناية سوى هذا البيت. فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وسع حاشية المطار وأخذ من البيوت التي كانت قريبة من البيت وأعطى أهلها قيمة دورهم من بيت مال المسلمين وبنى لها سورا بمقدار قائمة الرجل. فلما كان في زمن عثمان رضي الله عنه أيضا زاد في الحرم وأخذ شيئا من البيوت وبنى له سورا وبنى له سورا، ثم توالت بعد ذلك البنايات في عهد الدولة الإسلامية إلى أن صار المسجد كما ترونه بهذه البناية العظيمة. جزى الله كل من ساهم فيها وفي بنائها خير الجزاء.
لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل، ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله اللهم افتح لي أبواب فضلك.
فيسن أن يقول ما أراد في الحديث الصحيح أن النبي عليه السلام وجه من أراد أن يدخل المسجد أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا أولى مما ذكره المصنف. نعم، لأن هذا هو الثابت في الحديث وهذا مروي لكن في روايته نظر. نعم،
ذكره في أسباب الهداية.
نعم، ابن الجوزي رحمه الله. نعم،
وإذا رأى البيت رفع يديه لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه الشافعي.
إذا رأى البيت رفع يديه على صفة الدعاء وليس على صفة التكبير هكذا، فإن كثيرا من الناس يخطئون في هذا، إذا رأى البيت رفع يديه هكذا على صفة التكبير، لا، العلماء بيّنوا أن الصفة الثابتة عن السلف في رفعهم اليدين وفي رفعهم اليدين كذلك عند الصفا وعند المروة يكون على هيئة الدعاء، لأنه يدعو اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتكريما وتعظيما وزد من شرفه أو كرمه إلى آخر الدعاء. نعم،
وقال بعد رفع يديه اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام. روى الشافعي عن ابن عمر كان يقول.
نعم، ورواه البيهقي عن عمر بسند حسن. نعم، هذا عن ابن عمر وعن عمر رضي الله عنه.
والسلام الأول اسمه تعالى،
اللهم أنت السلام، هذا السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم،
والثاني مأخوذ من قولهم أكرمته بالسلام أي التحية. والثالث السلامة من جميع الآفات أي سلمنا منها بتحيتك إيانا، اللهم زد هذا البيت تعظيما أي تبجيلا وتشريفا أي رفعة وإعلاء وتكريما تفضيلا ومهابة توقيرا وإجلالا وبرا بكسر الباء هو اسم جامع
البر للخير. اسم جامع نعم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. نعم،
وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، رواه الشافعي بإسناده عن ابن جريج مرفوعا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله.
الله سبحانه وتعالى على أن شرفه وكرمه بدخول هذا البيت، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد هذا البيت شرفا وتعظيما ومهابة وبرا، ويذكر نفسه بهذا الدعاء حتى يشرفه هذا البيت ولا يرتكب فيه مخالفة. ومن تكريم هذا البيت وتعظيمه طاعة الله سبحانه وتعالى فيه وإخلاص الدين لله وحده وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، وألا يلتفت لمخلوق كائنا من كان، وإنما يخلص العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. قل الله فاعبد مخلصا له الدين. ولذلك شرع الإنسان إذا طاف بهذا البيت أن يقرأ في ركعتي الطواف سورتي الإخلاص حتى يستحضر وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأنه ما طاف بهذا البيت ولا عظمه لذاته، وإنما طاف بهذا البيت لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتعظيمه وأمرنا بتكريمه، فهو لا لذات البيت وإنما هو طاعة لله عز وجل وعبودية لله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينفع الإنسان إلا إخلاصه لله، فالله سبحانه وتعالى وحده القادر على النفع والقادر على الضر، ولا يجوز لأحد أن يتعلق بمخلوق كائنا من كان، بل يجب أن يتعلق قلبه بالله وحده، وأن يصرف جميع أنواع العبادة من دعاء أو نذر أو ذبح أو خوف أو رجاء أو توكل أو استعارة أو استغاثة لله سبحانه وتعالى، فإن هذه العبادات كلها خالص حق الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دل ذلك على أن من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله تعالى فقد أشرك بالله، وأعظمها الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الدعاء: الدعاء هو العبادة، وفي الحديث الآخر: الدعاء مخ العبادة. فلا يجوز لمسلم بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يدعو غير الله، وأن يلتجئ إلى مخلوق في جلب نفع أو دفع ضر كما يفعله بعض الجهال، فيسألون فلانا أو فلان من الناس ويزعمون أنهم أولياء وأنهم يقدرون على جلب النفع أو دفع الضر، هذا شرك بالله والعياذ بالله، لأن الله عز وجل يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني أيا كانوا، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قال ادعوا فلانا ولا فلانا، ولا ادعوني بواسطة فلان وفلان ولا بجاه فلان وفلان، ادعوني استجب لكم. حتى لم يأتي الله سبحانه وتعالى ولا بكلمة قل، ما قال النبي قل لهم ادعوني كما قال ذلك سبحانه في الأحكام: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن المحيط قل هو أذى. أتى بكلمة قل لأن هذه في بيان الأحكام الفرعية، لكن لما جاء في مقام التوحيد وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى فحماية لجناب التوحيد لم يأتي الله عز وجل ولا بكلمة قل للنبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء القرآن مباشرة بقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني يدعون غيري سيدخلون جهنم داخلين. فليحذر المسلم غاية الحذر من أن يسأل غير الله كائنا من كان، بل الدعاء وسائر أنواع العبادة هي خالص حق الله عز وجل. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، يعني أيا كانوا، ما يملكون من قطمير. القطمير هي اللفافة الخفيفة التي تكون على النواة، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني لو قدر أن يسمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه الله تعالى شركا، فسمى من دعا غيره شركا، فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر من أن يدعو مخلوقا أو يلتجئ إلى مخلوق، وإن كان رسولا وإن كان نبيا وإن كان وليا، لأن هذه العبادات هي خالص حق الله عز وجل، لا يجوز أن تصرف لمخلوق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لصالح ولا لأي مخلوق كائنا من كان، فالأمر كله لله وحده سبحانه وتعالى. هذا هو مقتضى التوحيد، وهذا هو مقتضى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. نعم.
والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وسمي به لانتشار حرمته، وأريد بتحريمه سائر الحرم، وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني
ثم إن شاء الله سبحانه وتعالى يتقبل منه عمله. ولكن لقبول العمل شروط، أو شرط لقبول العمل شرطان. كل عمل صالح يشترط لقبوله شرطان: أول أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، فلا يراد به رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من حظوظ الدنيا، وأن يكون موافقا لشرع الله ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الصالح ما كان موافقا لشرع الله، موافقا لما جاء في كتاب الله وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن رأى أو سمع فقد أشرك بعبادة ربه أحدا. نعم.
واصلح بقطع الهمزة: لي شأني كله، لا إله إلا أنت، ذكره الأثرم وإبراهيم الحربي. يرفع بذلك الدعاء صوته يرفع بذلك الدعاء صوته لأنه ذكر مشروع أشبه التلبية.
نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم.
هل يمكن قرض المال لأداء فريضة الحج؟
هذا يسأل يقول: هل يمكن استقراض المال، أظن يقصد استقراض المال، استقراض المال لأداء الحج؟ نعم، لا بأس بذلك، لا بأس الإنسان يستقرض مالا ويحج به، لكن لا يجب عليه ذلك، لأنه إذا كان غير واجد للمال فإنه لا يجب عليه، لكن لو أراد أن يستقرض ويحج فإنه لا بأس. نعم. لكنه إن الله تعالى لم يوجب عليه ذلك.
جئت من بلادي بنية الحج عن نفسي، والآن أريد أن أحج عن والدي، فما حكم ذلك؟
هذا سائل يقول بأنه قد جاء بقصد الحج عن نفسه، والآن قد غير نيته ويريد أن يحج عن والده. إن كان هذا جاء متمتعا، جاء الآن بعمرة ويريد أن يغير نية الحج وينوي عند إحرامه بالحج أن يحج عن والده فلا بأس، لم يكن الآن مفردا أو قارنا، لأنه إذا أفرد أو قارنا، إذا كان مفردا أو قارنا فقد لبى عن نفسه ونوى الحج عن نفسه فلا يجوز. لكن إذا كان الآن هو متمتع وانتهى من عمرته ويريد أن ينتظر إلى الحج ويحلم بالحج، فلا بأس أن يحج عن والده بشرط أن يكون قد حج عن نفسه، فليبدأ أولا بنفسه ثم عن والده، وإن كان قد سبق وأن حج عن نفسه فلا بأس أن يحج عن والده، وإن كان والده حيا فلا بد أيضا من إذنه، إن كان حيا فلا بد من إذنه، لأنه لا يجوز أن يحج أو يعتمر عن الغير إلا بإذنه. نعم.
المريض بالشلل النصفي، ما عليه من عمل حتى يتم فريضة الحج؟
هذا سائل يقول بأنه مريض بالشلل النصفي، فماذا يجب عليه من عمل؟ يجب عليه ما أمكنه، وما لا يمكنه فإنه ينوب فيه شخصا. ومن المعلوم أنه يمكنه الإتيان بجميع الأعمال سوى الرمي، أما الرمي فإنه لا يمكنه أن يرمي فيوكل شخصا، أما غير ذلك كالوقوف كالخروج إلى منى والمبيت بها والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة فإن ذلك كله يمكنه، وكذلك الطواف بالبيت فإنه يطاف به بالعربية أو محمولة ويسعى به كذلك بالعربية، فهذا كله يمكنه أن يأتي به بنفسه، فلا بد من إتيانه إياه بنفسه، وأما الرمي فيوكل غيره ويرمي عن. نعم.
إذا حججت عن عمي هل يشترط وكالة من أولاده؟
هذا يسأل يقول يريد أن يحج عن عمه، فهل يشترط الوكالة من ذريته؟ إن كان هو ميت فلا يحتاج إلى وكالة من غيره من ذريته، لكن إن كان هذا حيا فلا بد من إذنه هو. نعم. حتى يكون توكيل من الحي للحي. نعم.
إذا اعتمرت من عرفة حيث أني هناك أشتغل عن نفسي، هل تكون تمتعا في حجي عن عمي؟
نعم، يكون متمتعا، لأن المتمتع هو من جاء بعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج من عامه، سواء كانت تلك العمرة عن نفسه أو عن غيره، وسواء كان الحج عن نفسه أو عن غيره، سواء كلا النسكين يعني الحج والعمرة عن نفسه أو كان كلاهما عن غيره أو أحدهما عن نفسه والآخر عن غيره، هذا كله يعتبر تمتعا. فمن جاء بعمرة في أشهر الحج وحج من نفس العام فإنه يكون متمتعا وعليه دام.
نعم. إذا وكلني شخص أن أرمي له فهل أرمي لي وله في نفس الوقت؟
هذا سائل يقول إذا وكلني شخص في أن أرمي عنه الجمار فهل أرمي عني عنه وعني سواء؟ يقول نعم، أو لكن يبدأ بنفسه، يرمي أولا عن نفسه في اليوم الأول جمرة العقبة، فإذا انتهى ورمى عن نفسه عندئذ يرمي عن موكله، وكذلك في اليوم الثاني من أيام العيد اللي هو اليوم الأول من أيام التشريق يبدأ بالجمرة الصغرى فيرمي 7 حصيات عن نفسه، فإذا انتهى رمى عن موكله، ثم ينتقل إلى الوسطى ويرمي 7 حصيات عن نفسه، ثم يرمي عن موكله، وهكذا بقية الجمار وبقية الأيام. نعم.
الشجرة التي نبتت بنفسها بسقي ماء البلديات بدون أن يغرسها بأيديهم، فما حكمها؟ فهل تدخل في زرع الآدمي أم لا؟
نعم، هذه تدخل في زرع الآدمي ولا يجوز التعرض لها، لأن الله تعالى هو الذي أنبتها. نعم.
قدمنا إلى مكة في رمضان للعمرة، وبعد ذلك ذهبت إلى جدة وجلست بها أسبوع ثم أتيت بعمرة من جدة في شوال، فهل حجي إذا حججت يعتبر حج تمتع؟
نعم، هذا حجه يعتبر تمتع. يقول بأنه جاء في رمضان ثم ذهب بعمرة ثم ذهب إلى جدة وجاء بعمرة في شوال والآن بقي في مكة ويريد أن يحج، فهل يكون متمتعا؟ نعم يكون متمتعا، لأنه جاء بعمرة في أشهر الحج. نعم.
ما تقول يا شيخنا في من يصر على ألا يدخل المسجد إلا من باب السلام ولا يخرج إلا منه حتى نرى زحاما شديدا عليه في الدخول والخروج؟
هذا يسأل يقول هناك بعض الناس يزدحمون ويحرص على أن لا يدخل إلا مع باب السلام ولا يخرج إلا مع باب السلام، فما الحكم؟ أقول بالنسبة للدخول من تيسر، من جاء إلى مكة بنسك فالمستحب له أن يدخل مع باب السلام، هذا أولى وأفضل، هذا إن تيسر ولم يكن فيه زحام ولم يكن فيه أذن على نفسه أو على غيره من إخوانه. أما إن كان في هناك أذن على إخوانه ويكون دخوله مع سبب لازدحام الناس أن يزيدوا في زحام الناس هو من معه، فالأولى يدخل مع باب أخرى رفقا به وبغيره من إخوانه. نعم.
يقول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. السؤال، هل كل خطيئة يرتكبها المرء في مكة يعد من الإلحاد؟ أفيدون أفادكم
هذا
الله.
هذا يسأل عن معنى قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ما المراد بالإلحاد؟ وهل يدخل فيه كل معصية؟ العلماء رحمهم الله بيّنوا أن المراد بالإلحاد هو الميل، ولذلك يسمى اللحد في القبر لأنه ميل عن جهة الحفر، فالإلحاد هو الميل عن طريق الحق إلى طريق الضلال والعياذ بالله بارتكاب المعاصي والآثام، وهذا يشمل كما بيّن العلماء جميع الذنوب، لكن الذنوب تختلف منها الصغير ومنها الكبير، فكلما كان الذنب أعظم كانت عقوبته أعظم، فعلى المسلم أن يحذر من جميع الذنوب ولا سيما في هذا المكان المبارك. نعم.
متى يكون الرمل في الأشواط الثلاثة وفي أي طواف؟
هذا يسأل يقول متى يكون الرمل بالنسبة للطواف؟ والجواب أن الرمل يكون في طواف العمرة ويكون في طواف القدوم كما سنتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم غدا إن شاء الله. هذا الرمل هو الإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة في طواف العمرة وفي طواف القدوم فقط. نعم.
ما حكم من اعتمر في رمضان وبقي متمتعا حتى الحج، هل يكون عليه هدي أم لا؟
هذا يقول إنه اعتمر في رمضان ويريد أن يبقى في مكة إلى الحج هل يكون متمتعا؟ والجواب أنه إذا لم يأتي بعمرة بعد رمضان وقبل الحج فإنه لا يكون متمتعا، لأنه لم يأتي بعمرة في أشهر الحج، لأن المتمتع هو من جاء بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه. نعم.
جاءتني امرأة قاصدة الحج من البلاد البعيدة وليس لها علي علم بأن المرأة لا تحج إلا مع محرم، والآن في بيتي وهي قريبة لي، أفأحج معها مع رفقة أخرى خشية هلاكها؟
هذا يقول بأن عنده قريبة له وليس محرما لها، وأنها جاءت من غير محرم إلى مكة وهي تريد الحج، فهل له أن يحج معها؟ إذا كان معها نساء صالحات نسوة صالحات فلا بأس عند بعض أهل العلم. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.